بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان حقيقة الدين الإسلامي، حقيقة الدين الإسلامي. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة إذلالا وخضوعا، هذا معنى الإسلام. يقال أسلم فلان لفلان، ذل له وانقاد له وأعطاه مطلوبه. فالإسلام معناه ذل لله تعالى وانقياد لله تعالى بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وسمي المسلم مسلما لأنه منقاد لله تعالى، ذليل مطيع له سبحانه وتعالى في فعل ما أمر وترك ما نهى. ويطلق الإسلام على جميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من صلاة وصوم وحج وإيمان وغير ذلك، كله يسمى إسلاما، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم هو المنقاد لأمر الله قولا وعملا وعقيدة. الإسلام هو الانقياد لأمر الله، التسليم لأمر الله، الذل لأمر الله من جميع الوجوه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. انتهى كلامه من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول 73. إذن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله، حيا قلبه وصح إيمانه واستيقظ بأسرع تنبيه وبأسرع موعظة وبأسرع تذكير. فالحقيقة أن دين الإسلام هو الدين المهيمن على الأديان كلها والناسخ لها، ولن يقبل الله عز وجل من أحد أن يتعبد بدين غيره أو يدعو إليه ويبشر به. فإن اختار جماعة من أهل الكتاب وغيرهم لأنفسهم البقاء على دياناتهم مع الالتزام بحكم الإسلام فيهم في بلاد الإسلام، فإننا نتركهم وما اختاروا مع بيان الحق لهم. هذه مقدمة لا بد منها. فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، ويأتي إطلاق الإسلام في القرآن والسنة في عدة إطلاقات، فقد يطلق أحيانا الإسلام بمعنى الإخلاص كما قال الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله، ويأتي الإسلام بمعنى الإقرار، ومنه قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ويأتي الإسلام بمعنى التوحيد، ودليله قول الله عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يأتي الإسلام بمعنى الاستسلام كما قال الله عز وجل ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما الإسلام في الاصطلاح العام هو استسلام العبد، خضوعه لله، التزام ما أتى به نبي من الأنبياء وإظهار ذلك، أو هو معنى الإسلام في الاصطلاح العام استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه بحسب ما جاء عن الله عز وجل على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. أما الإسلام الخاص بهذه الأمة هو الاستسلام والانقياد لله والالتزام بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الخاتم الذي ختم الله به جميع الأديان، والذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حديث رواه مسلم وغيره، وهو في صحيح مسلم 153. قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالإسلام هو الدين الخاتم الذي ختم الله عز وجل به جميع الأديان. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. شرائع الأنبياء تختلف، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، إذن الدين واحد، دين جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والله عز وجل أنزل شرائع وكتبا سماوية على الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع تختلف حيث أن كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال والحرام، ولكن الدين واحد، فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام، وهو الإسلام. والأنبياء كل الأنبياء والرسل قالوا إنا مسلمون. حتى فرعون قال حين أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟ لأن الدين هو الإسلام. وهذه الآيات والأدلة على أن الدين واحد وهو الإسلام. قال نبي الله نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام لبنيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في سورة البقرة 32. وقال نبي الله يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال نبي الله موسى عليه السلام وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. في سورة يونس 84. وقال نبي الله عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. الآية 52 من آل عمران. وتأتي آية جامعة لكل الأنبياء وهم يقرون بأنهم مسلمون. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وجاء خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يحمل الشريعة الإسلامية التي تدعو لدين الإسلام أيضا، ولكن بمنهج مكمل لكل الشرائع السابقة. فكل من آمن بالله وبكل نبي بعث فهو مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله، أي أنه مستسلم وخاضع لله وحده إلها واحدا لا شريك له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة، فيجب على جميع من في الأرض أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإسلام، عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، هذه الأمة أمة الدعوة، أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا تقبل شريعة ولا ملة إلا الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام دين الفطرة، دين الفطرة، دين الخلقة. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب قال: وفطر الله الخلق يفطرهم، خلقهم وبدأهم. والفطرة ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به. وفي الشرع الفطرة هي الإسلام. الفطرة من أعظم البواعث على التدين، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإنسان نفسه مفطور على الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى، وعلى العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه، وأنه عز وجل رب كل شيء وخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي رواية: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والحديث رواه مسلم في الصحيح 2865. فالإنسان مفطور على اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الملة أو على الفطرة، المراد أن كل مولود يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته. فلو خلي هذا العبد وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره سبحانه وتعالى، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه. هكذا كل مولود فطر على محبة الله عز وجل وعلى الإقرار بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. ولذلك لما وجدت المؤثرات قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأنه باق على الأصل، فاعتناق غير الإسلام يعد خروجا عن الأصل. فالأصل أنه ولد مسلما، كل مولود على وجه الأرض يولد مسلما. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه حقيقة دين الإسلام، هو الدين الحق والدين الناسخ لجميع الديانات والشرائع السابقة. فالمولود يولد مقرا بخالقه سبحانه وتعالى، محبا له، متوجها إليه. فإذا بقي على هذه الفطرة فهو مسلم على الأصل، لا يحتاج إلى تجديد الدخول في الإسلام إذا بلغ وعقل. أما إذا نشأ بين أبوين غير مسلمين واعتنق دينهما الباطل، أو كان معتنقا أي دين غير الإسلام، كان واجبا عليه أن يتخلى عن دينه السابق ويدخل في دين الإسلام، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يبدأ بتعلم ما يقيم به شعائر دينه من إقامة الصلاة ونحو ذلك. فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور، صالح بجميع الأمم، ولا يمكن ذلك إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحا للناس كافة وللأزمان كافة. وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يسيرا، لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة، مبتغى الفطرة. وقد دلت الأدلة على أن هذه الفطرة والإقرار بالخالق، والإقرار بالخالق إلها وربا، هذه الفطرة قابلة للتأثر والتغير والانحراف بفعل مؤثرات خارجية. هذه المؤثرات التي تؤدي إلى انحراف الفطرة عن وجهتها الصحيحة. فمن هذه المؤثرات الشياطين، والشياطين شامل لشياطين الجن والإنس، ممن يسعون لصرف الناس عن فطرتهم وعن إقبالهم على ربهم. فالشياطين هو المؤثر الأصلي والأول لانحراف الإنسان عن فطرته، عن الإسلام. هذه حقيقة الإسلام، هو دين الفطرة. ومن المؤثرات أيضا التي تؤدي للتغيير والانحراف لهذا المولود الذي يولد على الفطرة وعلى الإسلام، من هذه المؤثرات الأبوان، وجاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا المؤثر أيضا من أقوى المؤثرات لشدة التصاق الأولاد بآبائهم وقوة تأثير الآباء عليهم. وهكذا قد يقوم المجتمع نفسه والإعلام بدور الأبوين، أو أشد من جهة صرف الناس عن مقتضى الفطرة. أيضا من المؤثرات التي تغير هذا المولود وتعريفه عن الفطرة الغفلة. الغفلة، الغفلة بالدنيا وبزخارفها، الاشتغال بنعيم الدنيا قد ينسي الإنسان ربه ويصرفه عن فطرته التي فطر الله عليها، التي فطره الله عليها. ولسائل يسأل: ما فائدة الفطرة طالما أنها على تلك الحال من التأثر بهذه المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى انحرافها؟ فالجواب إن حكمة الله عز وجل اقتضت جعل الفطرة بهذه الحال، أنها قد تتغير ليتحقق الغرض من ابتلاء الإنسان بالخير والشر، ومن ثم جزاؤه على عمله. إذ لو كانت الفطرة قوية لا تتأثر بشيء لما وقع الكفر والانحراف في بني آدم، بل صاروا غير قابلين للكفر، فلا يتحقق الابتلاء. ولله عز وجل الحكمة البالغة. أيضا مما يبين حقيقة الإسلام أن هذا الدين، دين الإسلام، هو من الله عز وجل. الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، الخالق وحده، المدبر للكون كله، العالم بكل شيء، المحيي، المميت، الرزاق، القادر، المتصف بكل كمال، المتنزه من كل نقص وعيب، المستحق للعبادة وحده عز وجل. قال الله عز وجل معرفا عباده بنفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والله عز وجل له أسماء كثيرة سمى بها نفسه، ومن أسمائه الله عز وجل، وأصله هذا الاسم الإله، وهو بمعنى المعبود، والإله اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ورد في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيضا من حقيقة هذا الدين أن الله عز وجل هو القادر والقدير والمقتدر سبحانه وتعالى، هذه أسماء صفات لله عز وجل جميعها تدل على ثبوت القدرة، على ثبوت القدرة، وأنها صفة لله عز وجل، وأنه سبحانه كامل القدرة، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه، ولكمال قدرته كل شيء طوع أمره وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الله عز وجل هو الذي شرع هذا الإسلام، هذه حقيقة الدين الإسلامي. ومن حقيقة الدين الإسلامي ومن أركانه البر، وآثار هذا البر آثاره العميقة، والبر جاء في القرآن والسنة بمعان جامعة وبآثار عميقة، كلها تدور حول كل خير وفلاح في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات. كلامه رحمه الله في المجموعة الكاملة لمؤلفاته، المجموعة الخامسة في المجلد الأول 529. هذا تعريف جامع للبر الذي هو من حقيقة هذا الدين الإسلامي. وقد ورد البر في القرآن الكريم، جاء بمعنى الصلة، قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
أن تبروهم، أن تصلوهم. جاء البر أيضا بمعنى الطاعة، قال الله عز وجل وبرا بوالديه. وجاء أيضا البر بمعنى فعل الطاعات، فعل الطاعات كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هنا بمعنى الطاعات. وجاء أيضا البر بمعنى التقوى كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. والحديث رواه مسلم في صحيحه 2553. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث إنما اختلف تفسيره للبر، لأن البر يطلق باعتبارين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا عن الإحسان إلى الخلق جميعا. قال يتضمن أيضا الإحسان إلى الخلق عموما، ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. وهكذا أيضا قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالبر إذن يأتي بمعنى الطاعة ويأتي بمعنى حسن الخلق، والبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الكامنة. معنى قول الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فالبر بهذا المعنى يدخل في جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات أيضا الصبر كالصبر عند لقاء العدو، وهكذا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم في المجلد الثاني 99. وهكذا يتبين لنا شيء من معاني البر وآثاره العميقة. هل هي حقيقة الدين الإسلامي يدعو إلى البر؟ وأيضا من حقيقة الدين الإسلامي العناية بالأخلاق، فالإسلام مبني على الأخلاق، مبني على الأخلاق الحسنة. الأخلاق في الإسلام لها منزلة عالية، فالأخلاق هي الطبيعة والسجية، هي الدين. وحسن الخلق كلمة الخلق وكلمة حسن، الحسن ضد القبح ونقيضه، والجمع محاسن. حسن الخلق هو التحلي بالفضائل والمكارم كطلاقة الوجه ولين الجانب وطيب الكلام وكرم النفس وكف الأذى. هذه حقيقة الدين الإسلامي، سلامة الصدر والحلم والصبر والعفو والشجاعة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، مع البعد عما يضاد ما ذكر. فهذا من أيسر ما يوضح معنى حسن الخلق، معنى الخلق الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بخلق حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، تعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، تعطيهم تعليم والمنفعة والمال، تعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر 658. فمن حقيقة الدين الإسلامي العناية بالأخلاق، الأخلاق الحسنة، وتحذير من الأخلاق السيئة. الأخلاق كاملة في النفس، تظهر عن طريق تصرفات صاحبها في كلامه، طلاقة وجهه، وفي طعامه وشرابه وتأديب أهله، هكذا. أما فضائل حسن الخلق فهي كثيرة، جاءت الشريعة الإسلامية تبين هذه الفضائل العظيمة التي تنتظم بها الحياة وينال المتخلق بها خيري الدنيا والآخرة. حسن الخلق امتثال لأمر الله عز وجل، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حسن الخلق طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بحسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسن الخلق في رفعة للدرجات، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، حديث رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 795. حسن الخلق أعظم ما يدخل الجنة، أعظم ما يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح سنن الترمذي 2004. حسن الخلق من فضائله القرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. الحديث رواه أحمد والترمذي. أيضا من فضائل حسن الخلق أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني في الصحيحة 886. وهكذا فضائل كثيرة لحسن الخلق الذي هو من حقيقة هذا الدين الإسلامي العظيم. هل يمكن اكتساب الأخلاق الحسنة أو لا يمكن؟ الجواب أن الأخلاق والطباع كما أنها غريزية فطرية جبلية، هي كذلك تكتسب ويتخلق بها. واكتساب الأخلاق يأتي بالدربة والمجاهدة والأخذ بالأسباب، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها. فالذي يزكي نفسه ويدرب نفسه ويجاهد نفسه ويأخذ بأسباب التزكية أعانه الله عز وجل على تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. وهذا حديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 342، قال إسناده حسن. هذه نصوص تدل على أن تغيير الطباع والأخلاق وارد ممكن، ليس متعذرا ولا مستحيلا. فلو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، لكن الأمر بالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل من التكليف بما لا يطاق. لو كانت هذه الأخلاق لا تتغير ولا تكتسب لبطلت الوصايا والمواعظ، ولكان الأمر بالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل من التكليف ما لا يطاق، ولا يقول هذا عاقل. أما إذا جبل المرء على مكارم الأخلاق وأدب نفسه بآداب الشريعة ونماها بالدربة والممارسة والمجاهدة والأخذ بالأسباب، فذاك نور على نور، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه حقيقة الإسلام، إن هذا الدين هو دين الفطرة، فكل مولود يولد على الإسلام. توجد مؤثرات تغير هذا المولود، تغير فطرة هذا المولود، تحرفه عن فطرته ودينه الحق. إن هذا الدين الإسلامي من عند الله عز وجل، الله رب كل شيء، الخالق وحده سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. إن هذا الدين شامل للعقيدة الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، يدخل فيه فعل المأمورات وترك المنهيات. هذا هو تعريف البر كما مر معنا. فالإسلام دين الخير والعقيدة والعمل، كذلك هو دين الأخلاق الحسنة. جعل الإسلام لهذه الأخلاق منزلة عظيمة، حث عليها وأثاب عليها. هذه حقيقة الدين الإسلامي، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يعيننا وإياكم على الأخذ بأسباب الثبات على هذا الدين، وأن يحيينا ويميتنا على هذا الدين، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ثم نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.